وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، نتابع التعليق على فتنة الفتن، ألا وهي فتنة تلحية الشريعة وإحلال القوانين الطاغوتية الوضعية الكافرة محلها، وتربية النشأ على هذه الفتنة، وتخريج أجيال متتابعة على هذه الفتنة، حتى صار الناس يذهبون إلى المحاكم أسراب تلو أسراب، وقد هجروا السنة والكتاب وتحاكموا إلى هذه الشرائع وإلى هذه القوانين مع ما قد بيناه في الدروس التي مضت. ثم أردنا أن نذكر لمحة في التاريخ كيف نحيت هذه الشريعة وكيف وقعت هذه الفتنة، والله تعالى يقول: وما كان الله ليضيع إيمانكم. فإذا فسرت بالصلاة فهي أيضا تفسر بالشريعة. ما الإيمان بغير الشريعة؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فتأتي السنة الربانية المبينة في قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. الله أنعم علينا بنعمة الإسلام وبشريعة الإسلام وبالحكم بالإسلام وبالسلوك الإسلامي وبالأخلاق الإسلامية وبالعيش في ظل الإسلام وبإتاحة الفرصة للجهاد في سبيل الله، فلعلك أن تنال الشهادة عند الله وأن ترزق عند الله إلى يوم الحساب وأن تمتع في الجنات. ومع ذلك فالناس أعرضوا عن هذه النعمة، غيروا ما بأنفسهم فغير الله بهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. هذه سنة ربانية حتى يغيروا ما بأنفسهم. لما أذن الله أن تغير شرائعه من بلاد الإسلام والمسلمين؟ كيف يتصور هذا؟ كيف يحدث هذا؟ بل يحترف أناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يحترفون وضع القوانين والتشريعات. هل هذا كان يتصور؟ كيف قدر الله هذا؟ إنها السنة الربانية، ولم يحدث ذلك في ليلة أو في يوم وليلة، وإنما حدث على مدار السنين، على مدار السنين. والمسلمون يبتعدون عن الإسلام شيئا فشيئا شيئا فشيئا بطريق الإرجاء والتصوف والتكاسل عن الطاعات والتفلت من التكاليف والفهم الغالط المغلوط لعقيدة القضاء والقدر كما بيناه فيما مضى. وعندئذ أذن الله بتنحية شريعته أو معظمها عن حياة المسلمين العامة، وفتن بذلك أكثر الناس. فاللمحة التاريخية تبين لنا كيف وقع هذا. في الهند كانت يد السارق تقطع حتى سنة 1991 ميلادية، يعني قبل بداية القرن التاسع عشر بحوالي 9 سنوات كانت يد السارق تقطع برغم وجود الإنجليز فيها. ولكن نحية هذه الشريعة في منتصف القرن التاسع عشر لم يتبقى منها شيء إلا بات ما يسمى بقانون الأحوال الشخصية. فلما جاءت حملة فرنسية وبينتها في الدرس الماضي، وحاول قائدها أن يتظاهر بالإسلام وأن يستغل عقيدة الإرجاء في أن تنطلي الشبهة على الناس لأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، وقال وحده لا شريك له لا ولد له، وقال أنا أعظم القرآن والإسلام والنبي، وسمى نفسه عبد الله فقال اسمه عبد الله بونابرت، وكان يرأس العلماء وعمل شيخا على الشيوخ ويخلع على العلماء الخلع السنية وما شابه. كان يلزم المرجئة، كان يلزم هذه المدرسة الخبيثة الملعونة التي أضاعت الأمة وهي السبب الأساس في تنحية هذه الشريعة وفي غضب الله علينا، أن قدر وأذن قدرا بتنحية هذه الشريعة أن تحكمنا في بلادنا. هذه المدرسة كان يلزمها ألا تخرج على نابليون لأنه أعلن كلمة الإسلام، أقر بأنه مسلم، وإذا فلن يخرج من الإسلام عند هذه المرجئة المدرسة الخبيثة المدرسة الإرجائية إلا بما أدخله فيها، وإنما كان دخوله في الإسلام بالإقرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا لن يخرج من الإسلام عند الناس عند الإرجاء عند المدرسة الخبيثة إلا من حيث كان مسلما، يعني إلا بالجحود، يعني يقول مش لا إله إلا الله ومش محمد رسول الله، هو ما قالش ولا يزال يعلن أنه مسلم. وإذن يلزم المرجئة ألا يخرجوا على نابليون وألا يقاتلوا نابليون، هذا كان هذا يلزمهم، لكنهم يتناقضون أشد التناقض عندما تسألهم مثل هذا السؤال، لا إجابة لهم عليه إلا بالتناقض والمكابرة كما يفعل هذا الضال المضل بهذه العقيدة الخبيثة الملعونة عقيدة الإرجاء التي يجادل فيها عن الطواغيت الذين غيبوا شرائع الملك ولا يزالون وحكموا ما بدلا منها شرائع الطواغيت من كل حدب وقوم، يجادل عن هؤلاء. وفي هذه المحنة بالذات في هذه الظروف وهذه الأيام الحالكة السواد في الذي يحدث على الكرة الأرضية سواء في الشيشان أو كوسوفا أو البوسنة والهرسك أو تغيير الشرائع في بلاد المسلمين، في مثل هذه الظروف يقوم رجل يصنف رسالة ليدفع الكفر عن هؤلاء. لقد تمنى نابليون أن يوجد من يدفع عنه الكفر، يعني لو كان الآن على قيد الحياة لتمنى أن يوجد في مثل هذه الأيام التي يوجد فيها أناس ينتسبون إلى أهل السنة زعموا ثم هم من هذه المدرسة الخبيثة الملعونة يحكمون له بالإسلام لما أقر وحكم الإسلام، إذا لن يخرج منه إلا أن يكفر بلسانه مهما فعل ومهما عمل. تلك هي الفتنة، فتنة الفتن في هذه الظروف، هجمة علمانية على جميع المحاور، سب لله، سب لرسول الله، سب لدين الله، استهزاء بالقرآن، استهزاء بالسنة، استهزاء بالصحابة، حملة هوجاء من كل حدب وصوب في جميع معاول الهدم الثلاثية وغير الثلاثية على الإسلام. تخرج عين الكتب في هذه الظروف بالذات لتجادل عن هؤلاء الطواغيت المستهزئين الذين يحمون سب الله وسب آياته وسب رسوله ويستهزئون ويأخذون المؤتمرات في بلاد المسلمين لتنحية الشريعة وللاستهزاء بما تلقى من هذه الشريعة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كيف يحدث هذا؟ حتى لو كان المصنف هذا العنبري، يعني لو كان موصيلا فيما ذهب إليه وهو مخالف للإجماع طبعا، بل هي المدرسة الخبيثة الملعونة. حتى لو كان مصيرا أيكون مصيرا في اختياره في التصنيف في هذا الوقت، في هذا الوقت بالذات وقد كثر الشر وعم وطن، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ذلك بأن الله لم يكن مغير النعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لقد غير الناس كثيرا ما بأنفسهم، ومع ذلك لما جاء نابليون وفعل وحاول أن يحيي الشريعة أذن الله أن يقهر نابليون وأن يطرد نابليون وأن يحبط كيده ومكره إلى أن طرد من البلاد. وقام له الشيخ الشرقاوي رحمه الله قائلا: إن كنت مسلما حقا فكان عليك أن تحكم بالشريعة في بلدك فرنسا بدلا من أن تأتي إلى هنا لتنحيها عن بلاد المسلمين. فكشف أمره أن الحكم بالشريعة أو الردة، إما القوانين الإلهية أو الطاغوت. وكذلك جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذا أمر واضح تمام الوضوح. لكن المدرسة الخبيثة الملعونة تجعل كل هذه الأعمال مهما فعلها العامل فهو لا يكفر حتى يعرض بلسانه يقول بأنه كفر. أين هم من هذه النصوص التي تحكم بكفرة من فعل كذا أو ترك كذا؟ يقولون أنها كفر دون كفر. طب متى يكون كفرا أكبر؟ بالاستحلال، بالاعتقاد. إذا الكفر عندهم لا يكون إلا بالاعتقاد، وهذا مبني على أن الإيمان عندهم لا يكون إلا بالاعتقاد بالقلب فقط، وإن زعموا غير ذلك ولكنهم يعتقدون أن الإيمان هو التصديق، فيكون الكفر هو التكذيب، يعني بلسانه يجحد يستحل يعني بقلبه مهما فعل فهو مسلم. وما أراد نبيل أكثر من هذا، وما أراد محمد علي بكر الكبير زعم أكثر من هذا، وما أراد الخديوي إسماعيل أكثر من هذا، وما أراد كل من حكم بلدا من بلاد المسلمين أكثر من هذا. إلا لما جاء هذا الطاغية الكافر الملعون أتاترك، لما كان له الأمر وتسلط مثل أنه مسلم وقام بهذا الدور وأتقنه إلى أن تمكن فأعلن الردة الكاملة بلا معارضة، لكنه خطط لذلك أو خطط لذلك كما سنرى بإذن الله. فهذه لمحة تاريخية مهمة جدا لكي نعرف كيف نحيت هذه الشريعة. ظل محمد علي على ما بينه في درس الماضي، وكان أكبر خبيث ملعون تحمل كبر هذه الفتنة هو المسمى بالطهفاوي، رفع الطهفاوي الذي ترجم القوانين الجاهلية الطاغوتية النابليونية وغيرها، ترجمها إلى اللغات في البلاد هنا ليتعلمها الناس وليدرسها الناس وليعملوا بها، وطالب بتطبيق الدساتير الغربية وقد ترجم بنودها وموادها في هذه البلاد، وظل يعمل وظل يعمل ويدعو إلى الرخص وإلى التلهي وإلى 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 كما بيناه سابقا، هو مبين في الكتب. وظلت الأمة عشرات السنين ولا تغير، والله لن يغير بها إلى الأحسن. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفس، بل الله يغير بهم إلى الأسوأ، لأنهم كانت عندهم النعمة نعمة الإسلام فلم يشكروا هذه النعمة، فكان الجزاء وفاقا بسنن الله عز وجل. فظل الانهيار يستمر، الاندهار أمام الكفار والانهيار، وفي كل يوم تضيق المساحة المطبق فيها الشريعة في كل يوم، إلى أن جاء هذا الخديوي إسماعيل ورأيتم ما فعل، أو ذكرنا شيئا مما فعل في الدرس الماضي. هذا الخديوي إسماعيل هو أيضا من سلالة ابن إبراهيم داش بن محمد علي بكر الكبير، هي نفس الشجرة التي تحارب الإسلام. محمد علي بكر الكبير قتل العلماء المجاهدين، قتل كثيرا من علماء المسلمين، كل من نواه وقام ليذكر الناس بالحق قتله محمد علي بكر الكبير زعمه. فماذا فعل الشعب؟ لا شيء. إذا لابد أن تأتي العقوبات الربانية بموجب السنن الربانية، هذه السنن لا تحابي أحدا ولا تجامي أحدا. علماء الأمة يقتلون ويهانون أمام الناس والناس يسكتون، إذا حقت عليهم حق عليهم قدر الله عز وجل في أن يحرموا من هذه الشريعة وفي أن يرتد كثير 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 من الناس. لأنهم استمرأوا التحاكم إلى قوانين الجاهلية، إلى القوانين الطاغوتية، إلى شرع البشر، وتركوا وهجروا خلفهم شرائع الملك الحكم الحق. هذه السنة الربانية تعمل في الناس. ظل الأمر في الانهيار والانحدار، ظل الأمر على ذلك إلى أن جاء إسماعيل وكان مسرفا جدا، وربي في فرنسا وأتي به ليحكم بالاتفاق مع فرنسا، والهدف هو تنفية الشريعة. ومن قبل ذلك فعل محمد علي وأبناؤه ما استطاع أن يفعلوه بهذا الخصوص، فقتل أكابر العلماء وذبح الموحدين المجاهدين المسمين بالانكشارية والمماليك، قتلهم وذبحهم وسكت الشعب، فانفرد بالأمر ليقضي على الإسلام وليجهز على الإسلام تماما. ولكنه بمصر، لأن الناس يتصورون اسم محمد وعلي والكبير ويحكم مصر. ثم تطورت الأمور إلى أن جاء كما قلنا الخديوي إسماعيل هذا، وظل يقترض بالقروض الربوية، والربا محرم حرمه الله عز وجل، وظل يصدر الامتيازات للكفار اللي يسموها الأجانب. ما هو استبدلوا بقى كلمة الأجانب بكلمة الكفار، بل يقولوا كفار لا، أجانب، أجانب خبراء عظماء وجهاء، إنما كفار لا، كفار إيه؟ يعني ليس كفارا. إن الإجماع محكي وهو ثابت على كفر من لم يكفر أهل الكتاب هؤلاء، من لم يكفرهم فهو كافر إجماعا، على الأقل الآيات. ولقد كفر الذين قالوا، تعرفون الآيات، أولئك هم الكافرون حقا، تعرفون ذلك. فمن لم يكفرهم فهو كافر بإجماع المسلمين. يقول لك بتقولوا كفار لا، أجانب. فالناس أعرضوا عن الدين وعن طلب العلم، جهل رهيب وإقبال على الشهوات كل. فلما بدأ الخديوي هذا في القروض الربوية الملعونة، يمحق الله الربا ويبقى الصدقات، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، معلوم ما بيفعل الربا في حياة المسلمين، فيقترض من الكفار بالقروض الربوية، ولا يستطيع الإنسان أن يكتم دمعه أو يكتم عصبيته أو ارتفاع ضغطه عندما يقرأ التفاصيل عن هذا الرجل الكافر الكلب الذي حكم مصر وأضاع الشريعة وأبهد عليها تماما، وكيف أدخل الكفار هؤلاء إلى بلادنا، وكيف تعامل بالربا. عندما تقرأ التفاصيل، قروض قد إيه، ملايين قد إيه، فوائد قد إيه، ربا قد إيه، رشوة قد إيه، سمسارة قد إيه، سرقة قد إيه. المهم، هل أنكر الشعب؟ طبعا الفرقة الناجية موجودة في كل الآن بفضل الله عز وجل، لكنها قليلة. بل لما أعطى الامتيازات الأجنبية فدخل هؤلاء الأجانب وهم الكفار في ظل هذه الامتيازات. يعني إيه؟ يعني إخراج من دائرة التشريعات الإسلامية. أصلا ورودهم إلى هنا كان بغياب الشريعة الإسلامية، ما كان لأحد أن يفعل هذا الذي حصل، ولا نفعل جزءا منه لو أن يحكم بشرع الله عز وجل. فلما أذن لهم بذلك بهذا الأسلوب المهين، هذا خرج به عن نطاق الشريعة، ثم أصدر لهم امتيازات هي عبارة عن تشريعات كافرة، عبارة عن تشريعات جاهلية طاغوتية. امتيازات أجنبية يعني إيه؟ يعني فتح خمارات مثلا، يعني فتح حدود الدعارة مثلا، يعني استخدام المغنين والمغنيات والموسيقى والمعازف وحانات وهكذا، وهذا معناه كده. ثم امتيازات أجنبية وصلت إلى المحاكم المختلطة بعد أن كانت المحاكم القنصلية فقط، وبيناها في درس الماضي. كل هذه امتيازات امتيازات امتيازات، لأنه يريد القروض منهم، القروض الربوية. لماذا؟ لأنه أتى من هناك يريد أن يحول مصر إلى قطعة من أوروبا كما ذكر، فأخذ منها الشكل والمظهر دون المخبر والجوهر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهكذا وإلى الآن النصوص والدعار يأخذون من الكفار بحجة أنهم يطورون البلاد وينمون البلاد، فيأخذون الشكل فقط. وما زلنا في كل يوم نزداد سقوطا ونزداد خضوعا لهؤلاء الكفار في الغرب، ولتمتانة الغرب ولقوة الغرب، فما أحدثوا تطورا وإنما أحدثوا ذلا وذلة في البلاد والعباد هو نفس الطريق ونفس المنهج الذي سلكه هذا الخديوي الإسماعيلي. قروض ربوية وهذا محرم، إدخال الكفار هنا بهذه الطريقة وهذا محرم، إعطائهم امتيازات تسمى أجنبية يعني خروج من الشرائع الإسلامية وليس من حقه هذا وهذا محرم، كل هذا خروج من الشريعة يستطيعه عقوبة ربانية بالإخراج من بلود أخرى من الشريعة. هو يخرج الناس من بند فالله يقدر عليه إخراجا من بند آخر وتضييقا على المساحة المعمول بها بشريعة الله عز وجل. لماذا؟ هذه سنة ربانية، هذه عقوبة، السيئة على السيئة والحسنة بالحسنة، سنة ربانية. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وأشد العقوبات أن تكون في الدين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، فجعل الله مصيبة مصر في دينها في عهد هذا الخديوي منذ عهد محمد علي وما شابه. فظل بالقدر بدل المحرم، وظل الناس يتعاملون مع الأجانب، مش كفار بأجانب، يتعاملون مع هؤلاء الكفار بالطرق الربوية. يأتي المرابي وهم من شذاذ الآفاق من سفلة الناس ومن الصعاليك في بلادهم، فلما أتوا إلى هنا بطريق الربا أقبل عليهم المزارعون والتجار وبهاء الناس يأخذون منهم الأموال بالربا ليشتروا وليتجروا، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات، إلى أن تحولت الثروة والمالية في يد هؤلاء الكفار الأجانب. يبقى الشعب يتعامل بالربا وحاكمه يتعامل بالربا، امتيازات أجنبية، امتيازات أجنبية في غمرتها أنشئت المحاكم القنصلية لتحكم بشرائع الطواغيت، امتيازات أجنبية زائدة لقروض زائدة ولضغط مالي زائد ولفساد زائد وانحرافات زائدة، والشعب معرض أو موافق، والضرب يأتيه ليل نهار إلى أن حدثت الضربة أو اللطمة العنيفة جدا لشريعة الله ألا وهي المحاكم المختلطة. برضو في ظل الامتيازات الأجنبية لحماية الدين الأجنبي ولحماية الأموال الأجنبية الكافرة، فلا حول ولا قوة إلا بالله، ويزداد الضغط ويزداد الضغط. هذا الخديوي طبعا بهذا الأسلوب ضغطت عليه انجلترا وفرنسا وهما أكبر دولتين عاسيتين حربا على الله ورسوله في ذلك الوقت. ضغطت على الخديوي هذا لكي يعين وزيرين في وزارته، كل وزارة بها وزيران، وزير انجليزي وزير فرنسي ومستشار انجليزي ومستشار فرنسي. لماذا؟ مستشار في وزارة الحقانية اللي هي العدل، مصلحة الحقانية وزارة العدل يعني حاليا، ومستشار في وزارة المالية. ما الذي يتلقى بعد ذلك؟ لأنهم إن أخذوا بدفة التشريعات والأمور القضائية، لأنه مستشار لا يسمح للخديوي أن يحطم كلامه أو أن يتجاوز حدوده معه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهو ده مستشار في وزارة العدل مصلحة الحقانية. إذا ليحكم شرائع الطواغيت بحجة أنه يحمي الأجانب ويراقب الامتيازات الأجنبية وتنفيذ الامتيازات لهذه الحجة، وهم يخططون وسمح لهم بذلك. ووزارة المالية حتى تحول المال والأطيان والعقارات إلى أيدي الكفار في بلاد المسلمين، وظلت اللجان ولجنة كيفو تاريخ يدمي القلوب، تاريخ يدمي القلب. كيف حدث هذا؟ حتى بغير أن نعرف التفاصيل لا بد أن يكون السبب هو هذا الإرجاء اللعين. مش الحاكم يقول له محمد رسول الله خلصت فليفعل ما يشاء، ثم إعراض الناس والتفلت من الطاعات والتكاليف وإقبال الناس على البغيات الفرنسيات الجميلات الأجنبيات الكافرات وعلى التعامل بالربا وعلى 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 تقليد هؤلاء، لأن الله قدر تواجدا لهؤلاء المجرمين في زمن كان المسلمين قد فرغت قلوبهم من العقائد الحقة، مجرد تقليد بس. طلعنا إلى أبائنا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله وربك رب قلوب ويا بختنا بالنبي، هكذا خرج الناس، هكذا خرج الناس، هذا الذي يعرفونه عن الإسلام. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وظل المكر يستشري ويستشري، مكر خبيث جدا وتاريخ مشؤوم ملعون في هذا الرجل الذي قضى على الشرائع جملة وهدمها هدما غير مسبوق، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الخديوي أنشأ مدرسة الحقوق، لغة فرنسية، ناظر أو عميد فرنسي، منهج فرنسي، وسمى مدرسة الحقوق. هذه حقوق، يعترف بأن الجاهلية وشرع الطواغيت حقوق، يقول ما حقوق، هكذا تكون التسمية. هذه المدرسة تخرج منها الملعون قاسم أمين سنة 1981، تخرج هذه المدرسة وكان متفوقا فيها وبتخطيط، ثم أرسل إلى فرنسا إلى هناك ليتم باقي الدراسات وباقي التخطيط، ليأتي إلى هنا ويصنف كتابه تحاليل المرأة الذي تم الاحتفال بمرور 100 سنة على تصنيف هذا الكتاب، وقدم له محمد عبده، بل الذي صنفه فعلا هو هذا محمد عبده. فلا حول ولا قوة إلا بالله والأمة، يعني بخير، مش يقول أنا محمد رسول الله، الإرجاء يقول لكن أنت بخير، ماذا تريد؟ صرنا تحت نعاين كافرين ولا يهمنا، قوم محمد بخير، ليه؟ يقولون لا إله إلا الله، محمد رسول الله، هذا هو الإرجاء، هذا هو الإرجاء، فلا إله إلا الله. وجهل الناس بالعقيدة، بعقيدة الإيمان، أصول الإيمان وكيف يزول الإيمان. فماذا نقول؟ مدرسة الحقوق وصدرت بعد ذلك إلى كليات للحقوق، تصور كليات الحقوق، وخريجوها يوضعون في أعلى المناصب السياسية والقيادية في بلاد المسلمين. انظر إلى البرلمانات، من قائدها على الدوام؟ التشريع. لا بد أن يكون مشرعا طاغوتيا بالشرائع الوضعية، وهكذا أعلى المناصب وأعلى السلطة والتسلط. هذا أمر يراد ويدبر بلاد دائما من زعم بلاد الكافرين. أول ما جاء نابليون أراد أن يحيى الشريعة، هذا في بالهم، بعد أن نحيت العقوبات في الهند سنة 1991، بعد 10 سنوات يريد أن ينحي الشريعة هنا. كل شغال، لأنهم يعرفون أن الشريعة هي تشكل الناس، والتي تصيغ الناس، وتحمي عقائد الناس، وتحمي حياة الناس، وتحمي أخلاق الناس، شرع رباني. الشريعة لها تدخل في كل شيء، أما شرائع الطواغيت فليس لها تدخل في الأحوال الشخصية. القانون الوضعي ليس له تدخل، هذا يزني، هذا يقول لك حالة شخصية، هذا يفعل كذا، أما الشريعة فلا. فهو تخطيط مستمر، مدرسة الحقوق وتطور إلى كليات الحقوق. والآن انظر ما الذي يحدث، وما أدراك ما كليات الحقوق، وما خريج كليات الحقوق. ظل هذا الحاكم الملعون يجهز كل يوم شيئا على شريعة الله عز وجل، لدرجة أنه لما اعترض عليه الإنجليز والفرنسيون بكثرة الدين، وهم يضغطون يضطرونه إلى الاستدانة ويضطرونه إلى الخراب الاقتصادي، ثم يضغطون عليه، هذا هو أسلوبهم وهذا هو مكرهم، فيضغطون عليه أنت غلطان وأنت السبب، عشان يخضع أكثر ويقدم لهم كل ما يريدون في الإجهاز الكامل على الشريعة. خلص بقى الشريعة دي. فماذا كان دفعه؟ لما جاءت لجنة كييف وجاء المستشارون الإنجليز والفرنسيون والألمانيون والنمساويون، لما جاءوا هكذا وحكموا بأنه يتساهل وأنه مسرف وأنه طريق مكر، كان رده عليهم كما يبدو الرافعي وغيره، يقول إن بلادي لم تعد إفريقية، إنها صارت قطعة من أوروبا، مصاريف تعزين أكثر من كده، كما أن صندوق النقد الدولي حتى الآن إياكم والشريعة، إياكم والشريعة، هكذا يقول، لا قروض، لا تعاون، لا تكنولوجيا، لا أي مساعدة إلا بنسيان الشريعة تماما. هو نفس الذي حدث مع الخديوي، وهو نفس الذي يقوم به صندوق النقد الدولي حتى الآن. هذا الكرسر أيضا لما ذهب إلى السودان فاوضهم على أن يقضي على مشكلة الجنوب بشرط أن ينتهوا تماما قضية الشريعة الإسلامية. الشيطان يأخذ بنواصي هؤلاء الناس ويحذرهم من خطورة التوبة وعودة المسلمين إلى شرع الله عز وجل. ولقد رأينا 3000 بروزج في الشيشان يمرغون بكرامة الروس في التراب، يمرغونهم في الوحل، يمرغون 100,000 من جنودهم ومن قواتهم مع أغشن آلة عسكرية في أيديهم، ومع ذلك استطاعوا أن يقتلوا منهم تقتيلا أضعاف عددهم وأن ينتحبوا بأمان من هذه البلد وأن يخترقوا الخطوط الدفاعية الثلاثة. لماذا؟ لأنه الإسلام، لأنه الدعاء، لأنه نصر المؤمنين. فإذا حدث شيء من الابتلاء فلقد حدث في أحد ومعهم النبي نفسه صلى الله عليه وسلم بسبب من فعل الناس. أولما أصابكم مصيبة قد أصابتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم، فهو كله من عند الناس. ومع ذلك ما الحكمة في أن قدر الله هزيمة وضربة وتقتيلا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله يقدر على أن ينتصر لدينه، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم. الله يقدر على أن يمحق الكافرين في ثانية في لحظة. الله يقدر على أن يحول كلينتون هذا إلى أكبر نصر للمؤمنين وإلى مؤمن على أعلى مستوى. قادر، لو شاء لكان، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولكنها السنة الربانية في الابتلاء والحساب يوم الحساب. فالنبي أصلا موجود في غزوة أحد والصحابة يقتلون، كيف؟ ليتخذ الله منهم شهداء وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. حكم كثيرة جدا. فإذا ضرب الجهاد وشيش أنه في الجهاد أمام أعين العالم والكل سكوت، ليعرف المسلم العادي الجاهل المعرض ما هو الحكم على هؤلاء الطواغيت الذين يحكمون بلاد المسلمين إلا ما رحم الله. وهذه الحادثة والواقعة في شيشان تحدث أمام أعينهم وهم يوالون الروس بسكوتهم على الأقل وبصمتهم على الأقل، مع أنهم يملكون الكثير، يملكون الشعب على الأقل، مع هؤلاء يملكون فضحهم في المجتمعات الدولية وهكذا. هذا شيء يعني يكون الضرب يحدث هناك قد حدث في غزة أحد لحكمة من الله عز وجل. والمؤمن دائما خير، ما يصيبه فهو خير له بإذن الله. إذ أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. هذا بفضل الله عز وجل على المؤمنين. فحدث في عهد الخديوي هذا كل هذه المهازل، يفاوضهم بلاد لم تعد إفريقية، إن بلاد أصبحت قطعة من أوروبا. ماذا تريدون؟ يعني سبق أني نصف وأني مترف وأني أنفق الملايين على عائلتي وأني 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 وأني، ده أنا معاكم. بل نقل واحد من خبراء الاقتصاد المصري قديما في كتاب له، ولا أذكر النص الآن ولكن أذكر معناه، أنه لما أراد الخديوي أن ينفصل عن الدولة العثمانية ماذا فعل؟ أغرى الأوروبيين لكي ينصروه، أغراهم بتنحية الشريعة الإسلامية في كل النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية. ولا يوجد ما يكذب هذه الرواية، بل الواقع يؤكدها ويصدقها. الواقع الذي حدث في عهده فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هكذا ضربت الشريعة، محاكم قنصلية شرحناها، ثم محاكم مختلطة كأعلى لقمة وجهت. لماذا؟ لأن بقى القضاء فيها كافر، اللغة أجنبية، القانون التشريعات كافرة، عدد قيمة القضاة الوطنيين وهم يدربون أيضا، لأن الحكم يصدر باسم مصر، باسم الحكومة المسلمة زعموا في مصر. إذا الشرائع الكافرة، شرائع الطاغوت، شرائع الجاهلية تنفذ في رقاب البلاد والعباد وفي الدماء والفروج والأعراض والمعاملات وفي كل شيء باسم الدولة المسلمة. تلك كانت أعنف ضربة وجهت لهذه الشريعة الغراء في بلدنا هنا في مصر. وبعد ذلك لما استتب الأمر وجاء الإنجليز بهذا الامتياز الأجنبي، لأنهم اشتروا حصة مصر في الأسهم القناة 176,000 سهم تقريبا، من جملة الأسهم 400 سهم اشتروها بثمن بقصة 4 مليون لينفقها الخديوي على نفسه وعلى أسرته كلها هكذا. فاستغلوا القناة والامتياز في القناة لأنهم اشتروا ذلك في الهجوم على مصر، ولولا القناة ولولا الامتيازات من ناحية عن الحسابات، ولكنه قدر الله عز وجل ما استطاع الإنجليز أن يدخلوا إلى مصر هنا. وقصة طويلة عجيبة، كله بقدر الله. لماذا؟ الناس يتساهلون في دين الله كما هو الآن، يتساهلون أي معركة أي إخناء تنشب بين اثنين، هي فإنهما يذهبان إلى المحامي، إلى النيابة، إلى الشرطة، إلى المحكمة، في النهاية إلى قانون نابليون، إلى القوانين الوضعية، إلى قوانين الطاغوت. ويمتون الذهاب إلى الشيخ وإلى العالم ليسألاه ما حكم الرسول عليه الصلاة والسلام كذا، وهم يقرؤون الكتاب ويحضرون صلاة التراويح في رمضان ويسمعون قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية، ويسمعون ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا زي معظم الناس الآن بما أنزل إليكم وأنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يعني انظر، نحن مسلمون نصل نصوم نحب، فإذا جاءت الحاكمية لله أعرضوا وتحاكموا إلى الطاغوت. ما هو الطاغوت؟ القانون المخالف لشريعة الله ومن يحكم به، هذا طاغوت وهذا طاغوت. فلا إله إلا الله عصر مشؤوم منحوس. ثم جاءت المصيبة بأن قدر الله أن تحتل مصر، لأن الناس تابعوا الخديو في هذا وأكثروا من القروض وانحلت الأخلاق وانتشرت الدعارة والخمور وانتشر الاضطهاد للمسلمين وضرب المقاومين والمجاهدين والمدافعين عن هذا الدين، والناس يسكتون كله يبحث عن دنيا مشغول إما بالترف الأكال لاستزالة نشوات وإما بلقمة العيش يدوب يريد أن يحصل على الرغيف. وسلط له ذلا رهيبا، كم ألف من المصريين يستخرج عنوه في منتهى الفقر حتى يموت ويحفر في القناة. لماذا؟ لأن الكفار يريدونها هكذا، ولأن الكفار وهكذا في التخطيط كله بقدر الله. لماذا؟ ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يجتمع الوهن في قلوب الناس مع التآمر الخارجي والمكر والكيد الصليبي واليهودي، اجتمع هذان الأمران، الوهن في قلوب الناس، وهذا كان حقيقة، مع الكيد والتآمر، كل ذلك بسنن الله عز وجل، كله بسنن الله كما بيناه في دروسنا عن السنن الربانية. فلا حول قوة إلا بالله، الناس يقبلون الفكرة الوافدة الغربية الكافر، ويقبلون السلوك ويقبلون التعامل بالربا وما إلى ذلك، حتى انتقلت الثروة إلى الكفار. ثم رأينا قصة المحاكم، ثم آذن الله عز وجل بأن توجد المحاكم الأهلية في بداية عهد الإنجليز. المحاكم هي كما بينت عند الدرس الماضي، هذا الدرس على خطورته فأنا أكرر منه كثيرا لأنه ينبغي أن يستقر في الأذهان كيف غلبت الشريعة. المحاكم الأهلية، ما هي المحاكم الأهلية؟ النسخة العربية لمصر، أي النسخة المش عربية، الشريعة الفرنسية في المحاكم المختلطة والقضاة كفار. أما إذا المحاكم الأهلية لا، هي نفس المحاكم نفس القوانين ولكن بحكام مسلمين أو وطنيين. فالناس انبهروا بالتسمية، وده من سموم الغزو أو من مكر شياطين الإنس والجن، ولكن الأهلية إيه الأهلية؟ يعني مش أجنبية، خلاص كله سكت. مجرد التسمية راجت عند الطغام أشباه الأنعام، فعلا الأنعام السائمة راجت على عندهم. ليه راجت عندهم؟ كيف راجت هذه التسمية؟ لأن في حاجة أجنبية مختلطة وفي حاجة أهلية، والأهلية دي كأنها مع الشرعية. المحاكم كانت شرعية فقط، فأخذوا معظم ما بهذه المحاكم وجعلوها أهلية، وجعلوا الشرعيات الأحوال الشخصية الزواج والنكاح الطلاق وما إلى ذلك، جعلوا الأحوال الشخصية فقط لا غير. أما الأهلية، أهلية أنت عايز حاجة أهلية وطنية، احنا ناس وطنيين، تحيا مصر، وأهلية حاجة أهلية، يعني في مقابلة الأجنبية الكافرة. أما هي إيه؟ هي النسخة العربية، هو نفس القانون هنا، هو قانون. العبرة في التشريع ليس في القاضي، القاضي يأتي بالدرجة الثانية، وبالتبع العبرة من المشرع في المحاكم الأهلية. انظر التسمية وقبلها الناس، لما قالوا لا بلاش الكفار يسمون أجانب، وقبلها الناس لجانهم ولكذا ولكذا ولكذا. ولما قال المحاكم الأهلية في مقابلة المحاكم الأجنبية قبلها الناس وشربوا المقلب. كيف حدث هذا؟ ده المحاكم الأهلية دي ينبغي أن تقابل بالمحاكم الشرعية، إن المحاكم الشرعية تقوم على شرع الملك الحكم الحق عز وجل، دي المحاكم الشرعية. اما المحاكم بقى الاهليه تقوم على ايه؟ على شرع نابليون. هو ده شرع الهي، شرع الطاغوت. هنا الاسلام، هنا الكفر. انما لا، يسمى الكفر ايه؟ اهليه. شو التخصيص؟ بفعل طبعا الطلائع المستنيره، الطلائع بتاعت المستنيره اللي تم تربيتها ووضعها في المراكز القياديه في البلاد، فروجوا هذا المفهوم عند الناس، فلا حول ولا قوه الا بالله، وبقيت المحاكم الشرعيه مقصوره على اي شيء؟ على ما يسمى بالاحوال الشخصيه. ده في عهد الانجليز. وسكت الناس، وماذا كانوا يستطيعون ان يقدموه او ان يفعلوه؟ وهذا كان بقدر الله الذي يجري دائما من خلال سنن، قوانين ربانيه، سنن ربانيه سماويه تحكم حياة البشر، تحكم حياة البشر. فتحولت المحاكم الشرعية إلى أهلية، يدوب الجزء المتوقف المحاكم الشرعية في الأحوال الشخصية كما بيناه. فلا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه التسمية إيه؟ تسمى الإصلاح التشريعي والقضائي. تصور الكفر بيسمى الإصلاح التشريعي والقضائي كما سنرى الذي حدث بدولة الخلافة نفسها. أيضا أصبح هذا القانون الطاغوت اللي في المحاكم الأهلية، وأهلية بقى مسلمة، أصبح القانون هذا قانون الطاغوت يمر بمرور أيام معروفا مألوفا، يدرس وله مراجع وشروح وأساتيذ وأسانيد ومتون وتعليقات وحواشي، حتى اكتسب شرعية من ثباته الواقعي، إذ تمضي الأيام فلا ينكر ولا يغير كما هو الواقع الآن. المحاكم دي اللي انت عارفها دي اسمها المحاكم الأهلية، مظن الشرعية قضي عليها فيما بعد. إذ تمضي الأيام فلا ينكر ولا يغير، وإنما يمتد ويشتد ويزحف على مساحات جديدة من أمور الحياة، متحيفا على شريعة الإسلام العظيمة. حكمت انجلترا قانون فرنسا، ايه اللي فيها دي؟ ايه اللي فيها دي؟ يقول لك اسهل على الدارسين المصريين، درس اللغه الفرنسيه ودرس القانون الفرنسي، خلص، العدو واحد هو الشريعه الاسلاميه. كما اتفقت الكنيسه مع الدوله الكافره في اوروبا، ازاي؟ صراع رهيب بين الكنيسه وبين العلمانيه، بين اللي ده هناك عن دين الكنيسه، صراع رهيب. كيف اتفقا؟ ونعم اتفق الخليفة مع الدولة العلمانية. ليه؟ لأن العدو واحد هو الإسلام، هو شرائع الإسلام. نفس الشيء برضه، كيف تتفق انجلترا مع فرنسا؟ كيف يحدث هذا؟ سبحان الله العظيم، أتدرون كيف أذل الله في إسماعيل هذا بالذي فعله؟ وظل يقرب ويعطي الامتيازات ويأخذ القروض، وعين نبار فرض عليك رئيس الوزارة، هو اللي خطط المحاكم المختلطة وفعل كل ذلك، وقرب المجرمين الكفار في الداخل والخارج، وأبعد المسلمين الغلابة، وطرد عدة آلاف من الجيش، فعل كل شيء يريده الكفار كما السكين في قطعة من الحلوى. فلما قام بعض الشعب ونواب الشعب وقاموا ومجلس شورى النواب واستجاب لهم الخديوي، نظرا لكثرة الذل الرهيب في آخر سنية حياتي هنا في مصر، هو قعد من 63 ل 79 حوالي 16 سنة، في أواخر 78 و 79 في هذه السنوات شعر بالذل الرهيب، فحاول يفعل شيئا، فما صدق أن وجد هذا المجلس، مجلس شورى النواب، ووقف معه وأزاح نبار وفعل وعين رجلا وطنيا وحاول أن يعود إلى الوطنية، ولكن كان الله قد غضب عليه غضبا شديدا، فأذن قدرا عز وجل بأن تذهب الدول الأوروبية قناصلتها، بأن يذهبوا في كزائر الفجر ليلا وقربا وقبل الفجر إلى بيت الخديوي، أن يقوم بالرحيل عن البلاد، ويضمنون له يعني مخصصات كل عام يتفسح ويصرف ويسرف كما يريد. فأخرجوه، وأن يصدر فرمانا أو مرسوما بتعيين ابنه محمد توفيق، لأنه كان ضعيفا مترددا كان وكان، ليكمل المسيرة، لكي يأتي الإنجليز ولكي يخون الدولة ولكي يقدم كل شيء كما قد كان في بلدنا هذا. أفي الإسلام عيب عباد الله؟ أذ الإسلام عيب؟ الإسلام به ما يعيبه؟ أم المسلمون هم الذين أعرضوا عن هذه النعمة فغير الله ما بهم ولم يغير ما بنا إلى الأفضل والإسلام مرة ثانية حتى نغير ما بأنفسنا؟ كيف نغير ما بأنفسنا؟ لا بد أن نعود إلى شرع الملك الحكم الحق. كيف؟ والعلمانية ترفض وتشرد المسلمين. كيف؟ الإجابة أن يتحدث
ونذل الأمة. لابد أن يعني أن تدل كما هو الواقع تماما، لأن لا السنن لا تتغير ولا تتحول ولا تجامل ولا تحابي أحدا. لابد أن نعود إلى دين الله. تنظر لكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فقام أيضا انظر إلغاء تقصد الشرع من كليات الشريعة. وبعدين أنكى شيء أدخل القانون الوضعي قانون الجاهلية في صلب البرامج الدراسية لكلية الشريعة وسماها الشريعة والقانون، يعني جعل القانون الشرعي الإلهي مع القانون الكافر الوضعي الجاهلي. والطالب يستغرب، لا لا أنا الشريعة القانون يا ولع، يستغرب بهذا أنا الشريعة القانون يا هكذا يستغرب. والله عندما يقدم أحدهم نفسه للناس يقول لك لا الشريعة لا لا أنا الشريعة القانون، يعني ممكن اشتغل وكل نيابة ممكن اشتغل. ما هذا الذي يحدث؟ لقد بينت لكم كل شيء. وإن كنت قد أطلت فهل انتهى المنكر؟ هل فهم الناس؟ هل استوعب الناس ما أقول؟ كم من الدعاء؟ كم من المشاهير أصحاب الجماهير؟ كم من هؤلاء من يوصل الناس لهذه الفتنة؟ كم من هؤلاء من يتكلم عن أصل الأصول، عن أصل دين الملك عز وجل؟ غياب شريعة، ما الذي يتبقى من الإسلام؟ كم من الناس يتكلموا فيها فمضطر للإلحاح لعل الناس أن يفهموا. وعلى كل من فهم أن يبث ذلك الفهم في الناس، لأنه لن يغير الله بنا حتى نغير ما بأنفسه. لا الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون. طبعا تقريب الشقة بين الإسلام والكفر، بين التوحيد والشرك، بين الشرائع السماوية والشرائع الوضعية، لأن كلية بعض مع بعضها وكلها برامج تدرس، والطالب واحد شريعة وقانون من أجل الوظيفة. لا حول ولا قوة إلا بالله. وطبعا هذا من أجل تذويب الولاء والبراء وحل العقدة النفسية التي موجودة في نفسية المسلم، أنه لا ولاء للكافر على المسلم، ويجب أن يتعرض عقدة، وأنه يستعل استعلاء الإيمان، وأنه الأعلى إن كان مؤمنا. يريدون أن يحلوا هذه العقدة وأن يجيبوها. كيف؟ انظر إلى هذا التطوير، سماه تطوير الأزهر، علاوة على ما أدخله في برامج الأزهر، هو كان أصلا فيه صين من ناحية التطوف والإرجاء، فزاد الصين باللدن وأدخل البرامج الكافرة الملعونة العلمانية، إلى أن يصار الخريجون على ما أنتم أعلم وأدرى به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، عباد الله، كان هذا في مصر كمثال لكنه حدث في الجميع. فانظر إلى شيء من هذا المثال، ما الذي حدث في دولة الخلافة نفسها؟ طبعا هذا فكري على عشرات السنين، هذا فكري استمر قبل أن تنحى الشريعة، عشان في إخراج الطلائع المستنيرة، وبعدين الطبقة البديلة، وبعدين اللي تهدم الحصون من داخلها بأبناء البلد، بأناس من جدتنا وتكلمون بألسنتنا، فقاموا وقامت هذه الطبقة ترفض ما يريده الكفار من قياس الإسلام على دين أوروبا، في فصل الدين عن الدولة، فصل الدين عن السياسة. وأذكر بكلمة شيخ الأزهر محمد صدر حسين أيام كان الأزهر الشيوخ يتقون الله، فقال إن فصل الدين عن السياسة هو هدم لمعظم حقائق الدين، ولم يفعله المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. لم يفعله المسلمون إلا بعد أن يكونوا غير مسلمين. فمسألة القياس ده قياس بس. ثم رفض التخلف المادي بالإسلام. وأكثر الشام الآن يتصوروا ذات. تأثر كان العهد الحمار والكمل والتخلف والرجعية هو ده الإسلام يعني؟ هذا هو الإسلام عندكم؟ هم جاهلون لا يعرفون شيئا عن الإسلام. ربطوا التخلف المادي بالإسلام فكره الكثير الإسلام، وانعكس ذلك على نظرة هذه الصلاة لدينها العظيم ونظرتها إلى الفكر الوافد الغربي الجاهلي الكافر، وعلى الاستعداد النفسي لقبوله واستبداله بالإسلام حتى ولو كان في التشريع، وقد كان. فانتقل كيد الكافر بالوهم الذي قذف بالقلوب من ناحية الكيد على الكيد للشريعة، سواء في العقول الفكر يعني أو في الحياة الواقعية في التطبيق. انظر إلى دولة الخلافة، كانت توصم بالجمود والرجعية هكذا في كل دوائر الكفار، توصل دائما الخلافة دي رجل مريض، دولة مريضة، الدولة المتأخرة، دولة المتخلفة، رجعية، جمود، تخلف ماسي رهيب. ثم نلحقهم الكفار يلحقوا ازاي؟ امتيازات اجنبية، نقد اللي حصل على اللي حصل في مصر، ناس اجنبية حتى اضع الكفار سيادة قضائية، سيادة قضائية وتشريعية، بس بالنسبة لرعاياه، انما انكسرت الشريعة. وكيف ازاي انكسرت الشريعة؟ امتيازات رعايا الكفار الاجانب يعني هكذا سموهم، يحكمون باي شيء بشرائع شرائع الكفار. طب خلاص اذا على ارض الاسلام تصدق شرائع الكفار نتيجه امتيازات اجنبيه. ثم قامت الحرب 1853 مع روسيا، وهي الحرب الطاحنه بين الدوله العثمانيه بالخلافه ومع روسيا 1853 الى 1855. فطبعا حرب طاحنه ضروس اعقبها مؤتمر الصلح بباريس. ماذا تظنون؟ مؤتمر الصلح الباريس، هل فرق بين روسيا وفرنسا؟ اي نعم، فرنسا كاثوليكية وروسيا ارثوذكسية، انما هل هم يد واحدة اذا ظهر الاسلام؟ في مقابلة الاسلام هم يد واحدة كما بينا وضربنا على ذلك الامثلة. انتهت مؤتمر الصلح 56 يعني بعد الحرب الثالثة تحت اشراف اعتى دولتين في حرب الاسلام يؤالي في ذلك الحين انجلترا وفرنسا، حيث دفعت دولة الخلافة إلى منزلق خطير جدا يأخذ اسم الإصلاح وشكله، بينما هو الكفر الحقيقي، بينما هو الكفر الحق، لا حول ولا قوة إلا بالله، أولئك هم الكافرون حق. إزاي؟ إيه اللي حصل؟ إذ أصدرت الدولة عقب المؤتمر هذا اللي كان في باريس، كلها تخطيطات من أجل أي شيء؟ ناحية الشريعة كما قلت. أصدرت الدولة عقب المؤتمر تشريعات سمتها التنظيمات الخيرية. الكفر الشرائع الوضعية الطاغوتية تسمى تنظيمات خيرية، هتقدر تتكلم حاجات إصلاحية فيها إيه دي؟ تنظيمات خيرية. ماذا يقول الناس؟ والتي تضمنت إنشاء المحاكم المختلطة، ده فين؟ ده في دولة الخلافة مش في مصر بس. تصور، والمحاكم التجارية تابعة للدولة والتي يحكم فيها بتشريعات الكفار، محاكم مختلطة ومحاكم تجارية، القانون الذي ليس قانونا من الله عز وجل وإنما هو قانون الكفار. انظر إلى اتفاق باريس بفعل دولة الخلافة، وذلك باسم دولة الخلافة. أصبح دولة الخلافة تحكم بغير ما أنزل الله. ثم الذي تبقى إذا جاي تقول لي ربنا سلط أتاتورك ليه والكفار ليه على المسلمين؟ جزاء وفاق، هذه سنة ربانية. أصدرت الدولة لما كان الضغط جدا عليها سنة 69 مجلة الأحكام العدلية. ليه؟ عشان أصدر قانون الجزاء العثماني. فقول الجزاء العثماني مأخوذ من أين؟ مأخوذ من شرائع الكفار، ترجمة وتفصيلات على بلاد المسلمين وتبعتها الدول التابعة لدولة الخلافة. يبقى قامت فاضطرت، ولك في حاجه شرعيه لابد من اصدار حاجه شرعيه، فقاموا باصدار مجله الاحكام العدليه وقننت فيها احكام المعاملات على المذهب الحنفي. انا لله وانا اليه راجعون. الاسبوع المقبل ان شاء الله سنتكلم عن القاضي كاخر يعني كلام عن هذه القضيه، ثم نقبلها في الدروس باذن الله. يعني مساله القاضي، لا يصح للقاضي ان يكون قاضيا إلا أن يكون مجتهدا، فالقاضي المقلد يا ويله كيف يقلد هو لا يدري أن مقلده على حق أم على باطل، إنما الذي يبين الحق من الباطل هو الدليل، والدليل لابد له من آلة الاجتهاد ومن المجتهدين، فلا يصح القاضي أن يكون قاضيا. ده بالشرع يعني، ما كانش على القضاة إلا القانون، كان مع القضاة الشرعيين. فكان فما الذي كان في تركيا؟ لا، المذهب الحنفي. لا التقليد ويردوا التقليد على كل مذهب الحال لا اله الا الله. طيب مقابلة القانون المدني الوضعي يعني او شيء اقل من ذلك. طيب ومن المعلوم ان القاضي كما بينا فكيف بالامر الذي حدث في دولة الخلافة فلا حول ولا قوة الا بالله. ومع ذلك هذه المجلة العدلية لم تكن تطبق الا على رعاية دولة لما فيهاش اجنبي. الحالة التي لا يكون فيها احد طرفين النزاع اجنبيا او كافرا. ثم مع ذلك مش او بقى هو كافر. ثم مع ذلك استمرت عقدة للتحيف والانتقاص جوا الشريعة يعني. فكانت هذه التنظيمات في تركيا دولة عثمانية اعلق لطمة صريحة ومباشرة للحدود والجزاءات الاسلامية وتنفذ بايدي المسلمين ويظنها البعض كسبا وتقدما واصلاحا لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. شيء بشع رهيب حدث في بلاد المسلمين الى ان قضي تماما على شريعة الله عز وجل. فما حالكم الان ايها الناس؟ هل رجعنا شوف مرة كم سنة؟ يعني 1800 مثلا و70 مثلا. الان شوف كم؟ 130 سنة. هل رجعنا؟ بل تزداد الهوة بيننا وبين الاسلام. ما الحل؟ ان يقوم او ان ينظر كل امرئ في امر نفسه وكل امرئ حسيب نفسه. لا بد ان تتحاكم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة في اي نزاع في اي مشاجرة. لا بد ان نرجع الامر الى رسول الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تقول الناس مش عايزه ترجع. اقول لك متى يرجع الناس الى شرع الله؟ متى يعود الناس الى تحكيم رسول الله؟ عايز تعرف متى؟ عايز تعرف ازاي يحصل؟ ان ذلك يحصل اذا درس الناس اصول الايمان وعلموا كيف يزول الايمان. لو علموا ان الايمان يزول اذا تحاكم المرء الى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذهب الناس الى المحاكم الطاغوتية الجاهلية هذه ولأيدوا الاسلام ولفعلوا كل شيء ولبذلوا دماءهم واموالهم واعراضهم لإعادة شرع الملك الحكم الحق. لكنهم يفعلون ذلك وهم مسلمون. يعني يتعبوا نفسهم ليه ده؟ يعني يتعب نفسه ليه؟ ويتكلم مع حكام بلاد المسلمين لأي شيء؟ ما هم مسلمون. ده الذي قضى لهم بهذا. هذه المدرسة الخبيثة. أين النصوص؟ أين أنتم من النصوص؟ والمجمع ده إجماعات وبينتها فيما مضى. عندئذ يقولون لك اشتراط للتحلال القلبي. طب يا اخي العلماء المعاصرون اللي حاضرين المصيبة والنقولات سنعيدها على ما سمعكم مرة ثانية قالوا ان هذا الواقع هو استحلال حقيقي استحلال عملي يدل يقينا على الاتحال القلبي. ان اصررتم يعني على انه ازاي تشترط الاتحال القلبي؟ لانهم لا يريدون هذا وانما يريدون اشتراط الاتحال القلبي حتى يظل العابثون يعبثون بشريعة الله ويحكمون شرائع الطواغيت في رقاب المسلمين وفي اعراض المسلمين ودمائهم وفروجهم وكل شيء وهم مع ذلك مسلمون امنون من اية معارضة او من اية ثورة عليهم لانهم مسلمون من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ادركتم الان خطورة هذه المدرسة؟ كيف نواجهها بدراسة اصول الايمان وبتعلم كيف يزول الايمان؟ عندها حيدخل عليك في امر اخر الحاوي يجيبه ما بيخلاش كما يقال هيخرج ايه؟ يقول لك يا اخي كفر دون كفر. يعني النصوص اللي جت دي كفر دون كفر؟ انا لله وانا اليه راجعون. ويقول لك هكذا قال حبر الامه. شوف التشويش على الناس. ويسمي الضال المضل دعوتنا هذه ونحن نبيع دمنا واموالنا وانفسنا لله في بيان هذا الحق مهما حدث ومهما كانت العاقبة. لا نريد الا وجه الله عز وجل. يقول لك التشويش والتهويش. الله انظر بقى الان يا غبي البعيد اللي هو الضال المضل ينبغي ان يعلم انه ليس موحدا. ينبغي ان يعلم انه ان لم يعذر بجهله في قضية التوحيد فهو خارج عن الملة. الا ان يعذر بجهله وفقط. ليه؟ اسمع ويحتجوا حر الأم هكذا المجلسة الخبيثة دي. يقول كفر دون كفر. يعني ايه كفر دون كفر؟ يعني اكل دون عين كويس. تسقط كلام ابن عباس على هذا الواقع؟ طب اسمع بقى، لذلك حكمت بالشحن الرهيب جدا، ان اخص خصائص الملك الحكم الحصن، ان اخص خصائص الرومية، برجع اقول ده غباء رهيب، لان الولد المصنف بتاع الفتح العنبري ده ايضا يقول ان اخص خصائص الرومية هو التشريع. اي والله هكذا يقول. فكيف تنزل او تنزل كلام حضر الامة على ان تلغى شرائع الملك الحكم الحق وان يحل محلها قوانين الكفار؟ كيف تنزل ذلك على كفر دون كفر؟ تنزل كلام ابن عباس باي خصوص؟ ابن عباس كان يتكلم عن بني امية وهم ابطال عمالقة مجاهدون ينافعون عن هذا الدين وينشرونه ويطبقون دين الله في الارض. فاذا شاء قاضٍ في التنفيذ مش التشريع، في التنفيذ والتطبيق، فحاب قريبا له فمحى عنه تهمة السرقة وهي ثابتة شرعا، شكك في عدالة سدم الى ذلك. فقال ابن عباس ليس الكفر تدعونه وانما هو كفر دون كفر. تمتنز الكلام على الواقع ده وتتهم ابن عباس حضر الأمة رضي الله عنهما، تتهم بهذه السوءة، تتهم بهذه الغلطة. ابن عباس يخوض في التوحيد على هذا النهج وعلى هذا الأسلوب. أخص خصائص الملك إجماع لا يعارض بذلك إلا مخزون كلب. أخص خصائص رب الناس ملك الناس إله الناس في آخر سورة في القرآن. أخص خصائص الملك عز وجل التشريع، حيث موجود في هذه الرسالة المخزولة التي قامت اللجنة الدائمة بالتعديل منها من طبعها ونشرها، وبيانت بيانا شافيا لا غبار عليه، ولا تضار المضل عشان ينكر كلام اللجنة، وشغال كالمهزوم الذي لا يمكن ان يعتبر بالهزيمة، وقد توقعت له ذلك، وسنفصل ذلك في الدروس باذن الله، لان كثير من الناس لا يعنيهم هذا او لا يعرفون شيئا عن هذا. ارجع الى المسألة الاولى، ان كفر دون كفر هذه لا يمكن ان توجد في منطقة التشريعات. ليه؟ لان التشريعات يا اسلام يا كفر، يا ايمان يا كفر، يا توحيد يا شرك. اخص خصائص الملك تخلي نابليون يعمل اخص خصائص الملك يا عدو الله يا مجرم، فان كل كفر دون كفر. ايه الفداء ده؟ ايه ما هذا الذي يحدث؟ تنزل كلام ابن عباس حبر الامة في التوحيد، في اخص خصائص الملك عز وجل لما نضرب به عرض الحار، يبقى كفر دون كفر. نمرة اثنين، الاشماعات. كفاية اشماع ابن كثير بداية والنهاية، كفاية اشماع ابن كثير بداية والنهاية. يخصص الآن ويخصص الحديث، ثم تخصص ايه كلام حضر الأمة؟ يعني ان استهنته لغبائك بهذا، طب خصص كلامه يا اخي. يبقى الاجماع ده اي واحد يحكم بشرع غير شرع الله كافر باجماع المسلمين، فالاجماع يخصص زعم الصحابي اذا كان يخصص الآية ويخصص الحديث، فكيف لا يخصص قولة الصحابي انا لله وانا اليه راجعون. والنقطة الثالثة، السلف بالكامل عندهم كفر دون كفر في القاضي، في التنفيذ، في التطبيق، في القاضي اللي ينفذ الحكم، اما في التشريع فلا. ولقد انقضى الوقت في هذه الخطبة، ولا استطيع ان اصير اكثر من ذلك. وعندي هنا في مجلة البيان فتوى عجيبة جدا للشيخ عبد الرزاق عفيف رحمه الله رحمة واسعة، فصل القول فيها كما فصل القول فيها محمد بن ابراهيم آل الشيخ، فصل فيها قولا عجيبا في هذه الامور اشد بكثير مما نقول نحن، بين كل شيء وهي منشورة ومعه، ولكن لا اريد ان اطيل اكثر من هذا. فالمثال اذا واضح تمام الوضوح، ولا يتبقى بعد ذلك الا ان يفصل الله بيننا. فاما ان تتوب الى الله وان تسارع بدراسة اصول الايمان ومعرفة كيف يزول الايمان، ومعرفة ان هذه المدرسة الخبيثة المجرمة، ولا تحقون الا العقوبات، لان اللجنة الدائمة اربعة علماء من اعظم علماء الارض، عبقري منهم معروفهم بعبقري شهد له الجميع، بكر بن عبد الله ابو زيد شهد له الجميع بالعبقرية، الغديان من اعظم علماء الاصول في بلاد السعودية، الشيخ الفوزان تعرفونه في بيت الله الحرام وتعرفون علمه ودينه وورعه، ولا نزكي الله احدا، شايل رئيس اللجنة من اشجع واقوى الناس الحق، وقال الشيخ ومع ذلك الكلام ويستعلمون بدون بصمجية. او الله يستعلمون بدون بصمجية. ايه بصمجية؟ واحد كده اخذ رسالة طلعت من عندنا من هنا بمنتهى البساطة كده، وبعدين واحد قضى ما قرأش سمع الى من يطلق به فراح مصدر الفتوى ومضى عليها الاخرون، امضى على او وقعها الاخرون، يعني امضى عليها، يعني وقع وهذا وقع وهذا وقع من على احدهم، واحدهم هذا لم يقرأ الكتاب العنبري وانما بكلام جاءه ممن يثق فيه، ولك مش التسلسل من المكفرين من كذا كما يقول. فلا حول ولا قوة الا بالله، يعني المصيبة الكبرى ان هؤلاء الاغبياء الجهلاء مع تحقق النية انهم على قصد سيء فعلا، لان حق تبين ماذا تريدون بعد هذه اللجنة، ماذا تريدون وبينت الاجماعات والايات والاحاديث، ماذا يريدون بعد هذا؟ فلا حول ولا قوة الا بالله. سنبين ان شاء الله في الدروس باذن الله بشأن التفصيل كيف كذب هذا العمل مرة اخرى، هي موجودة في الاشرطة والحمد لله في الرصد، لكن وادلة ونقولات اخرى، وسنأتيك البدل النقل بمئة لكي تتأكد ان هذا هو اجماع الامة وان هذا هو دين الامة، وان هذه فمدرسة خبيثة ملعونة، مدرسة الفجاء التي اضاعت الامة منذ مئات السنين تنخر في عظام الامة الى ان صرنا على ما نحن عليه. عليكم انفسكم، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. ايها الناس لا تنسوا التبرع الى هذا المشروع العظيم الذي نطعم فيه المساكين بفضل الله عز وجل، وحالاتهم شديدة جدا على القلب، لو اطلعت على حالة من هذه الحالات ما تركت في جيبك مالا الا واخرجته، واموالك تنفق بامانة بفضل الله، وتشترى السلع باقل الاسعار الممكنة، لا يمكن اقل من هذا الا ما لا يدخل في طوقنا، يعني الاسعار اقل ما يكون، المال لا يأخذ منه احد، كله يوضع في هذا المشروع، اللجنة اللي بتحصي تصل الى 10 احيانا من اهل المسجد ومن غير اهل المسجد، كل شهود وبالتوقيعات والمصروفات، يعني لا يستطيع القوى الارض كل الارض ان تخرج عندنا غلطة بفضل الله عز وجل. منتهى الوضوح كان الذي يؤخر الناس عن التبرع لهذا المشروع العظيم، ما الذي يؤخرك يا اخي الكريم؟ والله اكرم منك واكثر منك، ما نقص مال من صدقة، اقسم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، لان شكرتم لازيدنكم، وما هي الا كلمات اذكر نفسي واياكم بها، للتبرع لهذا المشروع واطعام المساكين والمرضى الفشل الكلوي ومرضى السرطان والارامل والبلاء، والبلاء يزداد على بيت، سندفع عن انفسنا شرا بهذا، نتوسل الله بهذا، ان تنصروا الله ينصركم. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنه من ان الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من امرنا. اللهم يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام بديع السماوات والارض، نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار برحمتك يا عزيز يا غفار، برحمتك يا عزيز يا غفار. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم جنبونا التبرج والسفور، جنبونا تقليد نساء الكفرة واليهود، واجعلنا تقيات نقيات تائبات طائعات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات، برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم اذن بتدمير الروس الملاعين، اللهم شتت رميهم يا رب العالمين، اوقف الدماء في عروق ائمتهم، اقذفهم بالآفات المهلكة والبراكين الحارقة والزلازل المدمرة، سلط بعضهم على بعض، اللهم اجعل رميهم حول المجاهدين ولا عليهم، اللهم شتت رميهم، اللهم شتت رميهم، اوقف الدماء في عروق جندهم، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اقذفهم بالفقر المدقع، ومن عاونهم من الامريكان والاوروبيين، ومن عاونهم في بلاد المسلمين ولو بالصمت الرهيب، اللهم عليك اذا منعنا عون اخوان الغلابة المساكين في الشيشان، اللهم عليك اذا منعنا عونهم، وحال بيننا وبين الجهاد معهم، وحال بيننا وبين الانفاق عليهم، اللهم عليك من حال بين المسلمين وبين الوقوف مع اخوانهم في محنتهم، رحمك اللهم بالمجاهدين نصرك لهم. اللهم رحماك 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 بأطفالهم، رحماك 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 بنسائهم، رحماك 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 بشيوخهم. نصرك لمقاتليهم، أمدهم بمددك العظيم، أمدهم بمددك العظيم. لا حول ولا قوة إلا بك، سبحانك وحدك لا شريك لك. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عطشى فسقهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداوهم، مرضى لا يجدون العلاج فداوهم، مرضى لا يجدون المستشفيات فداوهم، جرحى لا يجدون التنظيمات فداوهم. ارحمهم برحمتك يا الله، مغلوبون فانتصر، وقد علمت ان تهمتهم هي التوحيد. اللهم يا رب الموحدين ورب كل شيء، انصر اخواننا المقاتلين، افتح لنا الطرق لعونهم ولمعاذرتهم بالاموال وبالنفس وبكل ظالم، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم رحماك بالموحدين في كل موطن، سدد رميهم، تقبل شهداءهم في الشيشان وفي تركستان وفي بورما اركان وفي كشمير وفي فلسطين وفي ليبيريا وفي جبهة تحرير مورو وفي جبهة تحرير مورو، انهم على السنة وانت الاعلم بهم. رحماك بالموحدين، اذا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي، اذا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي، اذا لهذا الليل الاسود الطويل ان ينجلي. من علينا بان تحكم فينا شرعك قبل ان نلقاك، اذا لكتابك ان يحكم، اذا لشرعك ان يسود، اذا لكتابك ان يحكم، اذا لشرعك ان يسود، اذا بتحرير الاقصى الاسير، اذا بتحرير الاقصى الاسير. حدث ارواحنا باراق دمائنا في سبيلك على عتبات الاقصى وفي نصرة اخواننا. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء ودرك ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اللهم عليك بطواغيث الارض، اللهم عليك بطواغيث الارض. اللهم انا ندعوك في نحور العلمانيين وفي نحور المنافقين وفي نحور الداعرين المرتدين، ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين. اللهم احكم بيننا وبينهم، اللهم افتح بيننا وبين المرجئة فتحا، انك انت الفتاح العليم. اللهم اقسم ظهور هذه المدرسة الخبيثة الملعونة. اللهم عليك بهؤلاء الضالين المضلين المجرمين الذين يجادلون عن الطواغيت في بلاد المسلمين. اللهم عليك بهم، فانهم لا يعجزونك. اللهم افتح بيننا وبينهم فتحا، افتح بيننا وبينهم بالحق، انك انت الفتاح العليم. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي